هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذه الإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. موضوع حلقة اليوم أعزائي المستمعين سيكون عن حجاب المرأة المسلمة في الغرب، الذي هو أحد مبادئ الالتزام الديني، والذي بدوره يمنح المرأة حرصا أكثر للابتعاد عن العادات أو التصرفات اللا أخلاقية التي من شأنها أن تؤدي خاصة بالفتيات في عمر الشباب إلى التهلكة والفساد، كما نسمع ونقرأ عن ذلك في المجتمعات الغربية التي تختلف في عاداتها وتقاليدها عن مجتمعاتنا الشرقية المسلمة. في هذه الحلقة مستمعين الأفاضل سوف نستضيف كلا من الدكتور فاضل أبو هيم الخبير الاجتماعي من فلسطين، والدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، لأجل تسليط الضوء على الحالات التي تواجهها أخواتنا المسلمات التي تشاء لهن الظروف بالسفر والإقامة في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية، فتابعوا.
أحبتي المستمعين، نهضة وابتسام صديقتان حميمتان جدا، تعرفتا على بعضهما منذ كانتا طالبتين في المدرسة، ولما تخرجتا من الكلية حصلت كل واحدة منهما على معدل عال، وهذا ما أهلهما للدراسة خارج البلد وإكمال مسيرتهما العلمية. في البداية لما وصلت تفاجأت بطبيعة العلاقة الاجتماعية سواء بين الطالبات أو بين الطالبات والطلاب، فلم تكن العلاقة محدودة بين بعضهم، لذلك قررت عدم الانخراط بعلاقات مماثلة مع ذلك البعض الذي لا ينسجم بعلاقاته مع نظرتهما وأخلاقهما وعادات وتقاليد بلدهما. مرت الأيام ومرت الأسابيع والشهور والحال كما هو مثلما تم الاتفاق عليها، تخرجان ناهضة وابتسام صباحا إلى الكلية، ومن ثم تعودان إلى القسم الداخلي حيث تنشغلان إما بالقراءة والمطالعة أحيانا، وإما في إنجاز بعض الأعمال البسيطة أحيانا أخرى، وأحيانا تخرجان سوية إلى المدينة فتتنزهان وتتمتعان بمشاهدة بعض الأبنية القديمة أو المناظر الطبيعية أو ما شابه. في إحدى الصباحات وقد صادف يوم عطلة، نهضت ابتسام بهدوء من نومها دون أن تتسبب في أن تستيقظ صديقتها ناهضة من النوم، وارتدت ملابسها ثم تناولت حقيبتها وفتحت الباب بكل تأنٍ وخرجت. بعد أقل من ساعة استفاقت ناهضة من نومها، ولما فتحت عينيها لم تجد صديقتها ابتسام في الغرفة. قالت مع نفسها ربما ذهبت لتعد شيئا للإفطار، لكنها بعد لحظات اكتشفت أن صديقتها قد ارتدت ملابسها وخرجت دون أن تشعر بها، وهنا قررت ناهضة أن تتصل بها، لكن ابتسام لم تكن ترد بادئ الأمر. كررت ناهضة اتصالها، ولما ردت ابتسام قالت لها ناهضة أين أنت؟ أجابت: مع زميلاتي. تعجبت ناهضة وسألتها: منذ الصباح؟ ومتى تعودين؟ أجابت ابتسام: لا تقلقي، فنحن نتجول في الأسواق وبعض الأماكن، سوف أعود بعد الظهر. لم يستقر بال ناهضة مما سمعته، فهي تعرف حقيقة تلك الفتيات وتعرف حقيقة الأماكن التي تذهبن إليها. ففي أكثر من مناسبة طلبن منها مرافقتهن، إلا أنها كانت تعتذر وتعود إلى القسم الداخلي. وعند المساء لما عادت ابتسام من رحلتها مع صديقاتها، تعجبت ناهضة مما شاهدته، فقد ارتدت ابتسام ملابس جديدة ذات موديلات غربية بحتة، بالإضافة إلى تخليها عن ربطة الرأس التي أعطتها لها أمها. لم تقل ناهضة شيئا لابتسام، فقط اكتفت بالاستفسار عن سبب تركها حجابها، فأجابتها بأنها الآن تعيش في بلد أوروبي، والأوروبيون لا يعيرون أهمية لطبيعة الملابس، فالكل هنا يرتدي ما يريد. استغربت ناهضة كثيرا مما سمعته، لكنها رغم ذلك لم تعلق بشيء على الموضوع. أحبتي، استمرت ابتسام فيما بعد بمرافقة صديقاتها إلى الأماكن التي تعودنا على ارتيادها، وباتت تتأخر في العودة أغلب الأيام. لذلك انعكس هذا التأخير سلبا على مستواها العلمي كثيرا، وذات يوم اتفقت ناهضة وابتسام على الخروج بعد آخر حصة دراسية إلى أحد الأسواق لشراء بعض الحاجيات. لكن ناهضة وبعد أن عادت إلى القسم الداخلي لم تجد ابتسام بانتظارها، فقد سبقتها بالخروج مع زميلاتها إلى ذات الأماكن التي اعتادت على الذهاب إليها. انزعجت ناهضة كثيرا، فقررت أن تذهب لوحدها هذه المرة. بعد مضي عدة شهور أخذ مستوى ابتسام الدراسي ينخفض، لذلك فقد بدأ القلق يساور ناهضة كثيرا. لما لا وهي صديقتها؟ لما لا وقد تعاهدتا قبل السفر على التمسك ببعضهما والانغماس في طلب العلم فقط، وعدم الانجراف إلى مغريات الغرب ومجالات الغربة المفتوحة؟ لكن حصل لما رجعت ناهضة في يوم من الأيام من الكلية وهي في طريقها إلى القسم الداخلي، أن رأت ابتسام وقد استقلت سيارة كان يقودها أحد طلاب الكلية. أفزع المشهد ناهضة كثيرا، وتخيلت على وجه السرعة مشاهد أخرى ستجري لصديقتها وهي بصحبة ذلك الشاب، فأماكن اللهو الخاصة تشكل أمرا طبيعيا بالنسبة إلى هكذا مجتمعات، وهذا ما يتنافى مع التقاليد والقيم التي تربت عليها ناهضة وكذلك ابتسام. هرعت ناهضة وهي تنادي ابتسام، تحركت السيارة. هرعت ناهضة بسرعة أكبر، لكن السيارة كانت أسرع. توقفت وهي تنظر إلى صديقتها من بعيد، وقد جلست بجانب ذلك الشاب تتكلم وتضحك معه. احتارت ناهضة لا تعرف ماذا تفعل، لكنها اختارت العودة إلى القسم الداخلي بانتظار عودة صديقتها. كانت بين الحين والآخر تنظر إلى عقارب الساعة وهي تقول مع نفسها: عودي بسرعة يا ابتسام، فقد تأخر الوقت كثيرا. يا إلهي، عسى أن ترشدها إلى عقلها وتمنع عنها سوء تصرفاتها. أشارت عقارب الساعة إلى العاشرة ليلة، وحين علمت مسؤولة القسم الداخلي بالأمر قررت الوقوف عند الباب. وفي هذه الأثناء عادت ابتسام فوجدت المسؤولة بانتظارها. تقدمت منها وبادرتها بالسلام. ردت عليها وقالت: أين كنت؟ قالت ابتسام: كنت أشتري بعض الأشياء. قالت لها المسؤولة بعصبية شديدة: حذرتك مرارا وتكرارا وطلبت منك عدم التأخر في العودة، لكن يبدو أن العقوبة بحقك قد أصبحت واجبة. توسلت بها ابتسام، فلم تنفع توسلاتها. لذلك فقد أرسلت المسؤولة إشعارا خاصا إلى عمادة الكلية لمعاقبتها، وفعلا فقد صدرت بحقها عقوبة بحرمانها من أداء الامتحانات النهائية لفترة فصل كامل مع دفع غرامة مالية. لجأت ابتسام إلى صديقتها ناهضة، فربما تستطيع أن تؤثر على مسؤولة القسم في العدول عن قرارها. إلا أن ناهضة أجابتها قائلة: نصحتك كثيرا، وطالما قلت لك إن الحجاب الإسلامي الذي تعودنا على ارتدائه لا ينحصر فقط في ربطة الرأس أو غير ذلك، إنما ينحصر في سلوكياتنا وتصرفاتنا أيضا، وليس من المعقول أن نتخلى بسهولة عن ذلك لمجرد أننا ابتعدنا عن أهلنا أو ابتعدنا عن ذوينا. شعرت ابتسام بالندم الشديد ونظرت إلى ناهضة فحسدتها لأنها أصبحت متميزة جدا بين زميلاتها في الكلية. ولكن أحبتي المستمعين، هل ينفع الندم؟
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أن استمعتم أيها الأحبة إلى قصة اليوم، نتوجه إلى الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن لنسأله ما هي أهم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لهكذا نساء يرغبن في طلب العلم خارج البلدان الإسلامية، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الجامعات في أوروبا بشكل عام تستقبل الكثير من الفتيات المؤمنات الملتزمات، ولذلك فظاهرة الحجاب في هذه الجامعات واضحة والالتزام، وأيضا هناك بعض الأماكن لأداء العبادة الصلاة أيضا موجودة في أكثر هذه الجامعات، وبالتالي فهناك يعني نوع من يعني الانسجام بين الفتاة والجامعة. طبعا هناك تحديات لا شك، أن الفتاة حينما تأتي من مكان بعيد وتريد أن تدرس في هذه الجامعات الأوروبية مثلا أو الأمريكية، طبعا هي راح تواجه مجتمع جديد، وليس فقط جامعة جديدة، إنما المجتمع كله جديد بعاداته وتقاليده وأفكاره وقيمه، ولذلك هذا التناقض قد يولد عندها نوع من الاختلاف. ولكن الثقافة الإسلامية تستطيع أن توفر فهما جيدا لهذه الفتاة حتى تتجاوز بها هذه التحديات. هناك تجمعات دينية، هناك لقاءات بين الفتيات وبين الطلاب، هؤلاء المتدينون يلتقون في مواسم، في مراسم، في مناسبات، وبالتالي حينما يذهبون إلى الجامعة هم يمتلكون رصيدا من الممانعة ومن المقاومة لهذه التحديات. رغم كل ذلك لابد أن يستحضر الطالب عنده أن هناك جملة من الأدوات يجب أن يستخدمها ليتجاوز بها هذا الموضوع. من هذه الأدوات الثقافة التي فيها نوع من الانفتاح وليست الثقافة المنغلقة. المسألة الثانية الفهم الحقيقي للإسلام، لذلك يجب أن نفصل بين العادات وبين الأحكام، بين القيم وبين ما يمارسه أو تمارسه بعض المجتمعات. فلا يمكن تحميل الأعراف على الأحكام الإسلامية. المسألة الأخرى، الهدف الكبير للمسلم أمامه هو يجب أن يأخذ دوره في هذا المجتمع ويمتلك عنوانا كبيرا مؤثرا، وبالتالي الخبرات والعناوين الكبيرة يجب أن يحظى بها هذا المسلم سواء كان يعني طالبا أو طالبة. لأن العلماء، لأن الآن العالم الإسلامي ينتظره ازدهارا علميا، ولعل ما حصل في الجمهورية الإسلامية من الازدهار العلمي المتنور الكبير يدعو كل طلبة المسلمين في الخارج أن يحظوا وأن يسيروا خلف هذه يعني الأسوة والقدوة، لأن العالم الإسلامي يحتاج الكثير من هذه القدرات. نعم هناك تحديات تواجه الفتاة المسلمة حينما تريد أن تدرس في الغرب، لكنها تستطيع أن تتجاوز هذه التحديات وتتغلب عليها بفعل ثقافتها وعقيدتها والتزامها ورؤيتها المنفتحة. وأقصد بالمنفتحة هو عدم تحميل الأحكام الشرعية التقاليد التي نتوارثها من مجتمعاتنا المحلية.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، نتوجه الآن إلى الدكتور فاضل أبو الهيم الخبير الاجتماعي من فلسطين لسؤاله عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بابتسام إلى سلوك ذلك الطريق غير القويم وغير اللائق عندما كانت تعود متأخرة ليلا أو عندما كانت تخرج مع زميلاتها إلى مناطق عدة، فأجاب متفضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. التربية الأسرية وما تزرعه في داخل الأبناء هي أساس حفاظ الإنسان والحفاظ عليه في المستقبل. هناك بعض الأهالي لا يغرسون بقناعة القيم الدينية والأخلاقية في داخل الأبناء، بل يلجأوا إلى القهر والعنف والضرب والإساءة وفرض الحجاب على البنات بدون الاقتناع. هذا الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى إتيان الإنسان بسلوكيات عكس تربيته وعكس عاداته وتقاليده في اللحظة التي يخرج فيها الإنسان خارج البلاد. وبالتالي يعني لا تستطيع هذه الفتاة، يعني لاحظ هذه الفتاة في اللحظة التي تخرج فيها من منطقتها تخلع الحجاب، لأن الحجاب لم يوضع إلا لاعتبارات تخص الأهل وليس اعتبارات دينية وأخلاقية. من هذا المنطلق هذه الفتاة تنتظر الفترة الزمنية والوقت التي تخرج فيه من عن الأهل حتى تستطيع أن تفعل ما تشاء وتقوم بلبس ما تشاء. هذا الذي حدث مع الطالبة الأولى التي خلعت الحجاب ولبست ما تتطلبه المجتمعات الغربية من قد يكون سفور، قد يكون أمور يعني اجتماعية معينة قامت بها في تلك المناطق، لم تحقق ذاتها إلا حينما طبعا خلعت الحجاب وبدأت ترتدي الملابس الغربية والملابس الخليعة. لكن على خلاف الثانية التي خرجت وانتظمت وبقت وحافظت على قيمها لأنها تعتبر أن القيم هي حصانتها وهي قوتها وهي شخصيتها وهي ثقافتها، وتشعر بالفخر والعزة بدينها وبثقافتها. من هذا المنطلق لا تريد أن تتجرد من شخصيتها، فتتجرد من قناعها ولباسها الشرعي، لكن الأولى لم تكن تشعر بتحقيق الذات إلا من خلال التبرج. هذا هو الذي يحدث على أرض الواقع، وبالتالي بعد ذلك تريد أن تخلق نمط من التعايش والمسايرة للحياة الاجتماعية، فبدأت تسير كما يسير البنات المنطقة التي ذهبت فيها، إن كانت طبعا منطقة غربية وغيره، لكن الثانية التي احتفظت بحجابها تتسم بالأصالة، تتسم بالثبات، تتسم بالثقة بالذات، تتسم بالمرونة، بالقوة الشخصية، وهي ما حافظت عليه حتى في كل المجتمعات التي تذهب إليها مستقبلا. يعني دائما أنا أميال إلى غرس الثقافة في داخل الإنسان الوعي. يعني هذه الإنسانة لو كانت أساليب لطيفة من القناعة والتعامل معها بهدوء لما وصلت إلى ما وصلت إليه. أنا أعتقد طبعا هذه الإنسانة الآن هي ممزقة من الداخل، هي لا تريد أن يعني تبقى بهذا الوضع، لأن داخلها ضميرها هو الذي يعذبها الآن، لأنها تأتي ببعض السلوكيات ضد القيم الاجتماعية التي تربت عليها. من هذا المنطلق نريد بها الآن أن تكون جلسات توعية، تبصير، تخويف من الله سبحانه وتعالى، تطوير لشخصيتها في إطار التربية الأخلاقية والقيمية التي تربت عليها، وبالتالي يعني تبصيرها بنواحي قيمية نفسية اجتماعية، وإتاحة المجال أمامها للتعبير عن ذاتها حتى يتم مناقشة وإقناع هذه الفتاة بما هو مضمون في عقلها في هذه اللحظة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين الدكتور علي رمضان الأوسي الباحث الإسلامي من لندن، والدكتور فاضل أبو الهيم الخبير الاجتماعي من فلسطين، حسن المشاركة في برنامج من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كذلك نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.